أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 534. الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل الحصول عليه قبل انقضائه. هذه المسألة تتعرض إلى حكم البدار بالنسبة إلى المعذور في بعض الوقت عن جزء أو شرط. فمثلا إذا كان المكلف فاقدا للساتر الذي هو شرط في صحة الصلاة، فهل يجوز له أن يبادر إلى الصلاة في أول وقتها أم يلزمه الانتظار إلى آخر الوقت ويصلي عاريا إن بقي عذره؟ سماحة السيد يقول: الأحوط لزوما عدم البدار، أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها إذا كان معذورا عن بعض الشرائط أو الأجزاء، فيؤخرها إلى آخر الوقت إذا كان فاقدا للساتر واحتمل أنه يحصل عليه قبل انقضاء الوقت. فما دام يحتمل لا يوجد عنده اطمئنان باستمرار العذر، فهنا يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. ولعل الوجه في عدم جواز البدار ولو من جهة الاحتياط، وأن المستفاد من أدلة الأبدال الاضطرارية أن الموضوع في تلك الأبدال هو المعذور في مجموع الوقت، لا مجرد أن يعجز فعلا عن بعض الأجزاء أو الشرائط وينتقل إلى البدل. لا ينتقل إلى البدل إلا إذا كان عاجزا ومعذورا في مجموع الوقت لا في بعضه. فإذا كان يحتمل أنه يحصل على الشرط، يحصل على الساتر في آخر الوقت، فلا يستفاد من أدلة البدلية وهو بدلية الصلاة عن بلا ساترين عاريا عن الصلاة مع الساتر، لا يستفاد من تلك الأدلة جواز صلاة هذا المكلف في أول الوقت، إنما ينتقل إلى البدل وهو الصلاة عاريان إذا كان عاجزا في مجموع الوقت، لا ما إذا كان عاجزا في بعض الوقت. ولا يلزم أن تثبت البدلية مع القطع بزوال العذر أيضا، والحال لا أحد يلتزم بذلك. فإذا ما دام يحتمل أنه يحصل على الساتر في آخر الوقت لا يجوز له أن يبادر ويأتي بالصلاة عاريا في أول الوقت على الأحوط وجوبا. نعم، إذا يأس عن الحصول عليه في الوقت، صار عنده يأس في أن عنده يأس بأنه لا يحصل على الساتر في مجموع الوقت، ما يحصل ساتر إلى آخر الوقت، فهنا يجوز له أن يبادر ويأتي بالصلاة عاريا في أول الوقت. وإذا ارتفع العذر وتمكن من الساتر في آخر الوقت والوقت باقي، فلا يجب عليه إعادة الصلاة لأنه قد أتى بوظيفته الفعلية، إذ مع اليأس عن الحصول على الساتر في مجموع الوقت تكون وظيفته الفعلية هو أن يصلي عاريا. فإذا صلى ثم ارتفع العذر لا يجب عليه إعادة الصلاة. قال: الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل الحصول عليه قبل انقضائه، قبل انقضاء الوقت. نعم، إذا يأس عن الحصول عليه في الوقت، يعني في مجموع الوقت، حصل له اليأس أنه لا يحصل على الساتر إلى آخر الوقت، هنا يجوز له أن يبادر ويصلي عاريا. نعم، إذا يأس عن الحصول عليه على الساتر في الوقت، يعني في مجموع الوقت، جاز له البدار إلى أداء الصلاة عاريا ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت. بعد ما يكمل صلاة صدفة يحصل ساتر والوقت باقي، هنا لا يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة التي أتى بها عاريا. مسألة 535: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما نجس والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة. هذه المسألة تقدمت في أحكام النجاسة، حيث ذكر هناك سماع السيد أن الشبهة مرة تكون محصورة مرة تكون الشبهة غير محصورة. إذا لم تكن الشبهة محصورة جاز له أن يصلي صلاة واحدة بأي واحد من الأثواب، كما إذا كان عنده 100 ثوب مثلا يعلم إجمالا بنجاسة واحد منها، هاي شبهة غير محصورة، فهنا يكفيه أن يصلي صلاة واحدة بأي ثوب من هذه الأثواب. وأما إذا كانت الشبهة محصورة وأمرها يدور بين ثوبين ويعلم جزما أن أحد الثوبين نجس لكن لا يعلم هل هو الأول أو الثاني، هذه يسموها شبهة محصورة. طبعا هناك بينا التفصيل الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة. هاي الشبهة إذا كانت محصورة قلنا العلم الإجمالي فيها يكون منجز ولا بد أن تأتي بجميع أطرافها، فهنا لكي يمتثل يحرز المكلف الامتثال لا بد أن يأتي بصلاتين، صلاة بالثوب الأول وصلاة بالثوب الثاني، فإذا صلى بالثوبين سوف يحرز الإتيان بالمأمور به جزما ويتيقن أنه قد فرغ ذمته مما أتى به، إذ بالتالي يجزم بأن الصلاة وقعت مع الثوب الطاهر، فإذا كان الأول نجس فالصلاة وقعت في الثاني الطاهر، وإذا كان الثاني نجس فصلاته في الأول صلاة مع الطاهر يعني مع الشعائر، فيجزم حينئذ أنه قد أتى بالمأمور به. زين، قال إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما نجس والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة. وكذا إذا علم أن أحدهما مما يؤكل لحمه والآخر من السباع، أو الآخر شنو من غير مأكول اللحم، أدى ثوبين واحد ويجزم أن واحد مأكول اللحم واحد من غير مأكول اللحم أو من السباع، نانا أيضا يصلي، مقتضى من هاي شبهة محصورة العلم الإجمالي منجز فيها، مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن يصلي صلاتين في كل منهما، فبالتالي يجزم بأن الصلاة وقعت في أحد الثوبين الواجد الشرائط وهو الثوب الذي يكون من الحيوان مأكول اللحم، هذا يجوز الصلاة فيه، فيحرز أنه قد أتى بالمأمور به جزما وقد فرغت ذمته فراغا يقينيا مما اشتغلت به يقينا. قال وكذا إذا علم أن أحدهما مما يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها، مما لا يؤكل لحمه من غير السباع لكن شنو غير مأكول اللحم، وهل ذا الثاني هم من مأكول اللحم، وبعد ما عدنا علم إجمالي هذا نحل العلم الإجمالي، وعلى ما تقدم هذا يقول كله تقدم في أحكام النجاسات، لكن هنا كان الكلام عن النجاسات فقط ثوب النجس، ونعم نفس الكلام في بقية الشرائط. المقصد الرابع مكان المصلي، بعد أن اتضح الكلام بشكل مفصل في شرائط الستر والساتر يعني حدود الستر والذي يجب ستره، واتضح أنه في الرجل يلزم ستر العورة وفي المرأة يلزم ستر كل البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين، هذا في الصلاة. ثم تعرض إلى شرائط الساتر الذي يستر العورة وانتهى من تلك المقدمة. دخول في مقدمة جديدة من مقدمات الصلاة وهي مكان المصلي، ويقصد من مكان المصلي أعم مما يستقر عليه الشيء ويثبت عليه كالمكان الذي يجلس فيه أو يسجد عليه، هذا مكانه، وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. وأعم من هذا ومن الفضاء والحيز والفراغ الذي يشغله بدن المصلي في حال قيامه، ركوعه، سجوده، هذا بدنه يشغل حيز أو لا يشغل حيز؟ ويشغل حيز جزما، سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، هو له حيز. فالمكان قصدنا منه هو أعم من الاثنين، فيشمل الفضاء والحيز الذي يشغله بدن المصلي في الهيئات والحالات التي تطرأ عليه من قيام وركوع وسجود، ويشمل المكان الذي يستقر عليه ويجلس عليه، كلاهما هو مقصود من المكان. فعندما يقال مثلا يشترط في مكان المصلي الإباحة، قصدهم يا مكان، قصدهم أعم من المكان الذي يستقر عليه ومن الفضاء الذي يشغله بدنه. وهذا يتضح من كلماتهم التي يذكرونها في هذا المجال. إذن كلاهما هو مقصود من المكان. طيب، مسألة 536، هذه المسألة تشتمل على مجموعة من النقاط. النقطة الأولى: لا تصح على الأحوط لزوما الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب، وإن كان الركوع والسجود بالإمام. الدعية الإجماع على شرطية الإباحة في مكان المصلي، لابد أن يكون مكان المصلي مباحا، وأجمعوا على ذلك. لكن هذا ليس إجماعا تعبديا، وإنما الكثير استندوا في ذلك الإجماع أو إلى دعوة الإجماع إلى قضية ذكرت في علم الأصول، وهي اتحاد الحركات الصلاتية مع الغصب. فالركوع مثلا والسجود في الوقت الذي هو يمثل جزءا من الصلاة وهو حركة صلاتية، هو نفسه يكون غصبا. ويذكرون قضية أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي، أي أغلبهم بنوا عليها. فهذا الركوع مثلا من جهة أنه حركة صلاتية هو مأمور به، ومن جهة أنه غصب هو منهي عنه. وذكروا أن الذي يتقدم هو النهي، فإذا قدم النهي سوف يكون الركوع منهيا عنه، فهذه الصلاة تكون منهيا عنها لأنها هي مصداق للغاصب، فحينئذ تقع باطلة. اعتمدوا على هذه المسألة الأصولية، وهذه المسألة في الحقيقة هي محل كلام بين الأصوليين، أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، يمتنع اجتماع الأمر والنهي. هذا مطلب أصولي قابل للأخذ والرد، فالاستناد إليه إذا أريد الفتيا على طبقه يكون بنحو الاحتياط الوجوبي. فلعل الاحتياط الذي ذكره سماحة السيد هنا هو في الحقيقة لأن المدرك لهذه المسألة هو إما الإجماع وهو ليس تعبدي، لا يصلح أن يكون مدركا، فحذرا من مخالفة دعوة الإجماع احتاط وجوبا، وإما هو هذه القضية امتناع اجتماع الأمر والنهي وهي قضية أصولية، فقد لا تركن نفس الفقيه إليها، خصوصا وأنه قابل للأخذ ورد هذه المسألة، فيحتاط احتياطا وجوبيا لأجلها. هذا هم واحد من مناشئ الاحتياط الوجوبي، وهو أن يكون المدرك في بعض الأحيان قضية أصولية غير متفق عليها، فالفقيه لا تركن نفسه إليها فيحتاط وجوبا لكون المدرك مطلب أصولي. وقد يكون الحذر من مخالفة دعوة الإجماع، قد يكون الحذر من مخالفة دعوة الشهرة، قد يكون لذهاب بعض الأعلام اللي يكون إلى وزن ثقيل إلى هذه المسألة فيحتاطون لأجله ولو احتياطا استحبابيا. هذه مناشئ وغيرها مناشئ متعددة للاحتياط الذي يذكره الفقهاء. طيب، فإذا سماحة السيد لا يفتي كما ادعي الإجماع وذهب المشهور إلى ذلك، لا يفتي بكون مكان المصلي يشترط فيه الإباحة، لا يفتي بذلك، وإنما يحتاط احتياطا وجوبيا. قال هذه النقطة الأولى: لا تصح على الأحوط لزوما الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإمام. النقطة الثانية: لا فرق في ذلك، قلنا أن الإباحة شرط في مكان المصلي على الأحوط، بلا فرق بين أن يفترض أن الغصب كان للعين، الغصب مانع سواء كانت العين مغصوبة فأرض مغصوبة وأنت تصلي عليها، هذا تبطل الصلاة على الأحوط، أو لا، العين مملوكة لك ولكن منفعتها هي ملك للغير، كما إذا استأجرت العين، استأجرت بيتك ثم جئت صليت به بدون إذن المالك، فهذا غصب ليس للعين بل للمنفعة، أو كانت العين متعلقة لحق الغير بحيث لا يجوز لك أن تتصرف فيها أي نحو من أنحاء التصرف، كما إذا رهنت الدار مثلا، اقترضت أموال وذاك صاحب القرض هذا وثيقة، هذا شنو رهن، فأنت رهنت دارك عليه، هذا الدار لا يجوز لك أن تتصرف فيها، فإذا صليت فيها هذه تكون مغصوبة بحكم المغصوب، فتقع الصلاة باطلة على الأحواض ما إذا لم يأذن لك ذاك صاحب الحق. إذا لا فرق في عدم الجواز جواز الصلاة في المكان المغصوب بين أن يكون الغصب للعين، العين هي مغصوبة، أو المنفعة، أو غصب للحق، بعبارة ثانية أن تكون العين متعلقة لحق الغير بحيث لا يجوز لك أن تتصرف فيها بأي نحو من أنحاء التصرف حتى بمثل الصلاة فيها، فإذا صليت فيها تقع الصلاة باطلة على الأحواض. قال لا فرق في ذلك، يعني المناط بالحقيقة هو على صدق عنوان الغصب، سواء غصب للعين أو المنفعة أو غصب ماذا للحق، لحق الغير. قال ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوبا عينا، عين مو بيتك هذا وانت تجي غصبته وقعدت تصلي به، هذا غصب للعين، او منفعة، لا، البيت عينه ملكي، لا زال على ملكي، سأنا اجرته، واذا اجرته بعد انت ما مالك للمنفعة، انت تملك العين والمنفعة صارت ملك للغير، فاذا جي صليت به بدون اذن الغير هذا غصب للمنفعة، أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه، هذا البيت أنا خليته رهن، طيب هذا الغير لما رهنت على الغير، الغير صار لحق به، هو باقي على ملكي بس الغير صار لحق به، بعد ما يحق لي أتصرف بالبيت إلا بإذن ذلك الغير، فإذا لم يأذن لي هذا شو يكون؟ يكون مغصوب، لأنه هو متعلق لحق الغير. النقطة الثالثة: قلنا أن الإباحة شرط في مكان المصلي على نحو الاحتياط، وهذا الشرط هو شرط بحق العالم العامد الذي يعلم أن هذا المكان مغصوب ويتعمد يصلي فيه، صلاة شتكم تكون باطلة على الأحوال، وهو شرط بحق العالم العامد. وأما الجاهل بالغصب ليجهل الموضوع، جاهل بالموضوع، جاهل أن هذا البيت مغصوب وشافك قاعد به بناء ملكك، ما يدري أنه أنت غاصبه مثلا، فهذا جاهل بمن؟ بالعين، جاهل بالغصب، جاهل بالموضوع، هذا الذي يكون جاهلا بالموضوع أو كان جاهلا بالحكم، يجهل الحكم سواء كان قاصرا أو مقصرا، هذا بالنسبة إلى بلي مطلقا يظهر من عبارة سمع السيد مطلقا، خلافا للمشهور، حيث المشهور فصلوا بين القاصر وبين المقصر. المشهور قالوا إذا كان مقصر هذا الجاهل بالحكم عن تقصير، فقالوا هذا حكم العام، الصلاة باطلة. أما إذا كان قاصر فقالوا هذا الصح صلاته، صلاته تقع صحيحة. سمع السيد يقول مطلقا أنا عند الجاهل قاصر أو مقصر في هذه المسألة، صلاته شو تكون؟ تكون صلاته صحيحة، واضح؟ وهكذا الناسي للغصب، ناسي للغصب، ما هو يعلم هذا البيت مغصوب بس نسي وجه صلى به، أيضا صلاته تكون صحيحة إذا لم يكن هو الغاصب. وأما إذا كان هو الغاصب فصلاته شو تكون؟ تكون باطلة على الأحوط. ليش الناس تكون صلاته صحيحة؟ لما تقدم من أن حديث رفع النسيان هو يرفع الحكم الواقعي، يعني ماكو حرمة في حق الناس، حرمة أصلا لا يخاطب، لا يصلح أن يخاطب بخطاب الحرمة، فماكو حكم بالحرمة في حقي واقعا ما موجود. فحينئذ الصلاة شو يكون؟ يكون بها أمر فقط، هاي الصلاة بالمكان المغصوب بالنسبة إلى الناس، حرمة ما بيها، لأن حكم واقعي ما موجود بحق الناس، أكو فقط شنو؟ أمر بالصلاة، فتقع الصلاة صحيحة إذا لم يكن هو الغاصب. أما إذا كان هو الغاصب فحيث أن حديث الرفع هو حديث امتناني فهو لا يشمل الغاصب، لا يشمل الغاصب، وبالتالي إذا كان هو الغاصب يوجد حكم بالحرمة في حقه وصلاته منهي عنها وإن كان ناسيا، وتقع فاسدة. ففي الناسي يفصل بين الغاصب، إذا كان هو الغاصب فصلاته باطلة، وإذا لم يكن هو الغاصب فصلاته تقع صحيحة. واضح؟ إذن إذا كان الشخص جاهل بالغصبية، جاهل بالموضوع، هذا صلاة صحيحة. ليش صلاة صحيحة؟ لأن الفعل وهو الصلاة الذي صدر منه لم يصدر منه على صفة المبغوضية، هو أصلا ما يعرف هذا مغصوب، فحينئذ أتى به بنية القربة فيقع صحيحا. أو كان جاهلا بالحكم، جاهل قصوري أو جاهل تقصيري، في الحالين على ما يظهر من عبارة سماعة السيد أن صلاته أيضا تكون صحيحة. أو كان ناسيا، ناسي للغاصب طبعا، وحتى إذا كان ناسي للحكم أيضا، أيضا الصلاة تكون صحيحة إذا لم يكن هو الغاصب. لذا يقول ويختص الحكم بالعالم العامد، فلو كان جاهلا بالغصب أو كان ناسيا له ولم يكن هو الغاصب صح صلاته. نقطة أخرى، إذا صلى في المكان المغصوب مضطرا وكان الاضطرار لا بسوء اختياره، فهل تقع الصلاة صحيحة أم تقع باطلة؟ الجواب تقع صلاة المضطر صحيحة، وذلك الحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فالمضطر لا يوجد حكم بحرمة الغصب في حقه، وبالتالي الصلاة التي يأتي بها يوجد فيها أمر فقط، أمر حرمة ما موجودة، ما يوجد نهي عنها، فتقع الصلاة صحيحة إذا كان الاضطرار لا بسوء اختيار. أما إذا كان بسوء اختيار هو الذي أوقع نفسه في الاضطرار، فهذا الاضطرار بسوء الاختيار قالوا لا ينافي الاختيار، هذا حكم العامل. كما إذا شخص ألقى بنفسه من شاهق باختيار، هو يريد ينتحر نص الطريق نص المسافة، قال أنا بطليت بعد خلاص راجعي تبت إلى الله عز وجل، ما أريد أنتحر، هنا بنص المسافة شو يكون؟ يكون مضطر، ما عنده اختيار بعد، مسلوب الاختيار. هذا سلبه كونه مسلوب الاختيار، كونه مضطر، ينافي الاختيار أو ما ينافي الاختيار؟ قالوا لا ينافي الاختيار، لأن هو بالبداية كان مختار، وهذا الاضطرار حصل بسوء اختياره، هو اختار أن يوقع نفسه بالاضطرار، وبالتالي هو في البداية كان يتمكن أن لا يوصل نفسه إلى حالة الاضطرار بأن لا يلقي نفسه من الشاهق. فعليه هذا وإن كان مضطرا، ولكن هذا اضطراره لا ينافي اختياره، فهو اضطرار بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. فهو إن كان بالفعل غير مختار، ولكن هو بحكم المختار ما دام في البداية هو كان مختار وبإمكانه أن لا يوقع نفسه بالاضطرار. كذلك هنا إذا هذا الشخص اضطر إلى أن يصلي بالمغصوب ومضطر، طيب مرة نفترض هو مضطر بسوء اختياره، هو اجى ودخل لهذا المكان وضاق وقت الصلاة، هذا مضطر أن يصلي بعد، الصلاة لا تسقط مو؟ طيب هنا هو الذي أوقع نفسه في الاضطرار، هذا اضطرار بسوء الاختيار، هاي صلاته تقع باطلة أو صحيحة؟ نقول صلاتك باطلة، أنت مضطر لكن هذا اضطرار بسوء اختيارك، أنت أوقعت نفسك في الاضطرار. أما إذا كان الاضطرار لا بسوء اختياره فيشمله حديث الرفع وتكون صلاته صحيحة. إذا يقول وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا لا بسوء الاختيار، أما إذا مضطر بسوء الاختيار فهذا حكم العامد، حكم المختار مو حكم المضطر، والمختار المتعمد إذا صلى في المكان المغصوب قلنا تبطل صلاته على الأحواض. نقطة أخرى، إذا كان الشخص مكرها على التصرف في المكان المغصوب كالمحبوس، يجيبوا محبوس ولا بحق حابسينه، جابوه خلوه بالمكان المغصوب، طيب هذا جاء وقت الصلاة بعد كون يصلي ولا تسقط الصلاة، هذا الصلاة إذا صلى في المكان المغصوب وهو مكره، هنا تقع صحيحة أو باطلة؟ قالوا تقع صلاته صحيحة باعتبار أنه ما دام هو مكره على المكث والكون في المكان، فإذا صلى فالصلاة لا تستلزم تصرفا زائدا على البقاء في الحبس، فإن الجسم بأي كيفية وبأي هيئة كان هو لا يشغل أكثر من حيزه، كان نايم مضطجع، كان جالس يركع قائم ساجد، وما يأخذ أكثر من حيزه وأكثر من حجمه، فالتصرفات الصلاتية لا تؤدي إلى زيادة في التصرف بالمكان المغصوب، فتصير هاي التصرفات زائدة وتكون غصبية وتبطل الصلاة، وبالتالي كونه ووجوده في المكان هو شاغل لذلك المكان، صحيح؟ فعليه إذا غير هيئته بأي كيفية، بهيئة ركوع بهيئة سجود، هو لم يأتي بتصرف زائد عما يشغله بدنه وجسمه، فإذا لم يكن هنالك تصرف زائد فتقع الصلاة حينئذ صحيحة. وعليه فاختلاف الهيئات كيفما اتفق ولا يؤثر فرقا في المقام، وبالتالي يصلي أو لا يصلي وهذا الحيز يشغله، فالحركات الصلاتية لا تزيد تصرفا في المكان المغصوب، عليه إذا لم يكن هنالك زيادة في التصرف تقع هذه الصلاة صحيحة، إذ المكث أصل المكث هو مكره عليه، وحينئذ تكون تلك الصلاة حيث هي أمر فيها نهيها ما موجود عنها، باعتبار أننا افترضنا أنه مكره ليس باختياره، فإذا لم يكن فيها نهيون ليش ما بها نهي؟ لأنه الحركات الصلاتية ليست زيادة تصرف على الكون في أصل المكان، فهو بالتالي هم مكره عليها، يعني لا يوجد فيها نهيون، فتقع الصلاة صحيحة. قال وكذلك بلي وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا أو كان مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق. بعد نقطة أخرى، إذا صلى المكلف تحت سقف مغصوب، سقف مغصوب وصلى تحته، هل صلاته تقع صحيحة أو باطلة؟ جواب، نقول صلاته صحيحة، لأنه لا يصدق أنه تصرف في ملك غيره. هذا ما يقال تصرف في ملك، بل انتفع من ملك الغير، كان استفع من ظله، ولكن مطلق الانتفاعات من ملك الغير هذه لا يوجد دليل على حرمتها ولا يوجد دليل على النهي عنها. مثل أنا أجي أوقف في ظل بيتك، بالظل واقف، وهذا شنو محرم؟ هذا بالتالي انتفاع من بيتك، هذا محرم، لا أحد يقول بذلك. فلا يوجد دليل على حرمة الانتفاع بملك الغير بشكل مطلق، وإنما الدليل يدور مدار التصرف في ملك الغير وعدمه. فإذا صدق أنك تصرفت في ملك الغير، هذا التصرف يكون منهي عنه. أما إذا لم يصدق ذلك، كالنظر، أنا أنظر إلى سيارتك، إلى بيتك، وهذا انتفاع، ألتذ بجمال البيت، بجمال السيارة، هذا انتفاع وغير انتفاع، انتفاع. كان أكو واحد يقول هذا محرم، لا أحد يقول بذلك. فعليه لا يوجد دليل على أن مطلق الانتفاع بملك الغير يكون منهيا عنه ومحرما. فكوني تحت السقف المغصوب، هذا في نظر العرف لا يقال هذا تصرف في ذلك الملك، في ملك الغير، فعليه لا يكون منهيا عنه وتقع الصلاة صحيحة. زين. قال أيضا: وكذلك تصح الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة. النقطة أخرى، إذا فرض أن المكان ليس مغصوبا وإنما يحرم المكث فيه، كما إذا كان المكان فيه ضرر بليغ محرم على الشخص، كما إذا كان مكان بارد جدا بحيث يسبب مرض، أو كان حار جدا، أو كان المكان ممكن أن شنو يؤدي إلى هلاك النفس، هذا بأشعة المكان، أو مكان بضرر مساحة معركة مثلا وأنت تجد تدخل بيها، هذا قد تقتل، هذا بضرر. طيب هنا إذا كان المكان يحرم المكث فيه، طبعا مو كل ضرر هم محرم، ما عندنا دليل على أن كل ضرر محرم، لا، إنما الضرر اللي يؤدي إلى تلف النفس مثلا، أو هلاك قوة من قوى النفس، أو تلف عضو من أعضاء النفس، أو الضرر البليغ، هذا هو الذي دل الدليل على، مو مطلق الضرر. ولا كثير من الأضرار يرتكبها الإنسان ولا أحد يقول بحرمته، مثلا واحد عنده سكر ويأكل حلاوة، إحلاوة على قولة الجماعة، طيب هذا هو ضرر أو ليس بضرر؟ ضرر، لكنك واحد يقول له حرام عليك، واحد مثلا عنده ضغط يأكل مثلا أكل مالح، لا أحد يقول بحرمة ذلك. فإذا ماكو دليل على حرمتي مطلق الضرر، إنما المحرم هو الضرر البليغ اللي يؤدي إلى هلاك النفس، أو تلف قوة من قوى النفس، تلف الباصرة مثلا، الناطقة، السامعة، أو تلف عضو من أعضاء النفس. طيب بس هذا مو محل كلامنا، كلامنا أنه إذا فرض أن المكان يحرم المكث فيه من جهة وجود ضرر محرم، هذا الضرر محرم، هنا إذا صلى في ذلك المكان تقع الصلاة باطلة أو صحيحة؟ قالوا تقع الصلاة صحيحة وإن كان هو آثم. لماذا؟ باعتبار أن الفعل وهو المكث في ذلك المكان وإن كان محرما، إلا أنه لا يوجب بطلان الصلاة لعدم اتحادي حركات الصلاة مع ذلك المحرم. إنما الذي يبطل، ما هو اللي يبطل الصلاة؟ أن نفترض أن حركات الصلاة هي منهي عنها، هي منهي عنها، فهنا يلزم اجتماع الأمر والنهي، هي مأمور بها، هي منهي عنها، هنا يلزم اجتماع الأمر والنهي. أما إذا فرضنا الحركات الصلاتية ما منهي عنها، إنما المنهي عنه هو ماذا؟ الكون في ذلك المكان. فحينئذ تبقى الحركات الصلاتية مأمور بها، لا يوجد نهي فيها عنها، فتقع صحيحة. فإذن متى ما لزم اجتماع الأمر والنهي في نفس الفعل، بحيث الحركات الصلاتية هي مأمور بها من جهة أنها صلاة، وهي منهي عنها من جهة أنها غصب مثلا، هنا تجي مسألة اجتماع الأمر والنهي وأن الصلاة تقع باطلة. أما إذا فرض أن الصلاة لا يوجد فيها إلا أمر، حركات الصلاة هي بها أمر فقط، والمنهي عنه شيء آخر ومصداق آخر ليس هو المصداق الصلاتي، فحينئذ لا موجب لبطلان الصلاة. قال: وتصح أيضا وإن كان المكان مما يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر على البدن ضررا بليغا من جهة حر أو برد أو غير ذلك، فإن الصلاة تكون صحيحة. مسألة 537 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.